هذا لقاء الصالحين مسامرة مع خير أحبابي وخير محاضرة. ها هم كرام القوم هذا علمهم، فتجارب الأيام خير محاورة. حاورهم ثم اقتبس من نورهم، واشرح لنا تلك الرياض الناضرة. يا أيها الناس اسمعوا وتعلموا، هذه تجاربهم جواهر حاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحبة الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في بودكاست مسامرة. معي ومعكم اليوم فضلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، حفظه الله تبارك وتعالى وبارك في عمره وعمله ونفع به وجعله مباركا أينما حل وحيثما كان. حيك الله شيخ الحبيب،
أهلا
بك. حللتم أهلا وزلتم سهلا،
بارك الله فيكم.
نورت المنصورة ونورت بودكاست مسامرة ونورت الدنيا كلها.
الله
شيخنا،
ربنا
يحفظكم ويبارك فيكم، بارك في عمركم على طاعته.
آمين.
حللتم أهلا ونزلتم سهلا،
الله
يبارك في عمركم. شيخنا الحبيب، ما الذي يحتاج إليه طالب العلم لتكوين ملكته الفقهية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، الحقيقة طالب العلم ينبغي في بداية طلبه للعلم أن يحفظ متنا مختصرا في كل فن من فنون العلوم الشرعية والعربية.
نعم.
إذا أراد أن يؤسس نفسه في ذلك، لابد أن يحفظ متنا مختصرا في التجويد، في العقيدة، وفي الفقه وفي أصول الفقه، ويحفظ متنا في السيرة، ويحفظ متنا في الحديث، مصطلح الحديث، ويحفظ متنا في الحديث كمتن، ويحفظ متنا في القواعد الفقهية. هذا بالنسبة للعلوم الشرعية، ومتنا في علوم القرآن أيضا، ومتنا في الرقائق إن أمكن، ثم ينطلق إلى علوم اللغة فيحفظ متنا في النحو، ومتنا في البلاغة، ومتنا في علوم الإملاء، ومتنا في علوم البيان، حتى يتمكن من اللغة العربية التي هي القوالب التي يضع فيها المعاني الشرعية التي يريد أن يوصلها للناس. هذه المرحلة التأسيسية لطالب العلم، يحفظ متنا في كل فروع الشريعة وفروع اللغة العربية. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية أن يقرأ شروح هذه المتون بأدلتها من القرآن والسنة. ثم المرحلة الثالثة مرحلة التخصص، يريد أن يتخصص مثلا في الفقه والأصول، في التفسير والحديث، في العقيدة، يريد أن يتخصص في مادة واحدة، في مادتين، في ثلاثة، على حسب ما تستيح نفسه للمواد التي يجد فعلا لذته ومتعته فيها وأنه يجيد في هذه المواد. لأن بعض طلبة العلم تراه يبدأ في فن واحد فيجيد هذا الفن أو يقطع فيه شأوا عظيما، وتراه في الفنون الأخرى منعدما أو قاصر الباع. وأنت تعلم أن العلوم الشرعية، يخدم بعضها بعض، ويكمل بعضها بعض. فإذا كان طالب العلم يريد أن يتخصص في فن من الفنون الشرعية، كلمة فن يعني علم،
حتى لا يفهمون الناس خطأ.
الناس يطلقون الفن على الغناء مثلا،
يقول لك من بدوع فنه. لا يحفظك شيء.
فن من الفنون يعني علم من العلوم. ولذلك الإمام ابن عقيل الحنبلي ألف كتاب اسمه الفنون، وذكر فيه، يقال بأنه بلغ 300 مجلدا ولم يبق منه الآن إلا القليل. الفنون يعني العلوم، العلوم الشرعية. ثم بعد ذلك يريد أن يتخصص مثلا في الفقه، ويريد أن يكتسب الملكة الفقهية. ما هي الملكة الفقهية أصلا؟ الفقه ينقسم إلى قسمين، قسم حفظ أحكام بأدلة، هذا قسم حفظ الفقه بأدلته، وقسم آخر يتعلق بالاستنباط وكيفية فهم استنباط الأوائل للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية من القرآن والسنة والإجماع نحو ذلك. هو يريد أن يكتسب هذه الملكة. فإن قال قائل ويريد ولماذا يريد أن يكتسب هذه الملكة؟ هؤلاء العلماء قديما قد تكلموا في كل المسائل. الجواب لا، ليس صحيح. فهناك مسائل تستجد تحتاج إلى اجتهاد جديد، ولكن هذا الاجتهاد لابد أن يكون مبنيا على أصول القرآن والسنة وأدلة القرآن والسنة، والأصول التي أصلها العلماء والفقهاء القدامى بناء على الأدلة من الكتاب والسنة. يعني مثلا لو سألنا سائل الآن في مسألة نقل الكبد، يعني تبرع بفص من الكبد
نازلا من النواسل،
هل هذا كان على عهد الفقهاء الأربعة؟
لا،
لم يكن. إذا لابد من اجتهاد جديد. هذا فائدة، هذا من فوائد استنباط الملكة الفقهية. وكذلك كثير من مسائل النوازل الطبية والنوازل التجارية، يعني هناك معاملات تجارية الآن لم تكن على عهد القدامى.
صحيح،
مطلقا.
صحيح،
يعني البيع والشراء عبر شبكة المعلومات. طبعا أنا أسميها شبكة المعلومات ولا أسميها شبكة الإنترنت.
لماذا؟ نعلمنا
حقيقة. أنا أريد أن نعتز بلغتنا. يعني أرى حتى الآن بعض الناس الأميين تقول تمليه رقم هاتف فتقول 010 يقول 010، وإذا قلت له 0 قد لا يدري ما هو 0 لكن يعرف 0. فتعلم الكلمة الأعجمية ونسي الكلمة العربية. بل أنا الآن أقول لبعض الشباب هذه الكلمات الآن التي بين أيديكم ربما أنت لا تعرف مرادفها العربي. كيف؟ نقول مثلا هارد الكمبيوتر. ما اسمه باللغة العربية؟ لا يدري، هو عرف أنه اسمه هارد. يقول لا، بدلا أن تقول هارد تقول القرص الصلب. ماوس الفأرة. تليفون لا هاتف. جروب لا مجموعة. وهكذا حاول أن تعتز بلغتك، تعتز بلغتك. هؤلاء الأجانب هل رأيتم أحدا من الأجانب يقلدنا في اللغة العربية؟
لا،
ما رأي. أنا نزلت في مطار اليونان مرة، فقلت للضابط Do you speak Arabic؟ قال لنا Arabic، وظل يضحك Arabic. No Arabic. فشعرت بأنهم يعتزون بلغتهم. ديوز بنجار هل أنت تتكلم العربي؟ قال لا، ولا يعتزل.
كان مستغربا.
نحن سبحان الله، نحن ينبغي أن نعتز بلغتنا. يعني إذا وجدت ولدي يتكلم لغات أعجمية لا أفرح به، بل ينبغي أن أبين له أن اللغة العربية هي الأفضل وهي الأحسن وهي لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة. ولماذا أراد أعداء الإسلام أن يبعدوننا عن ديننا؟ أقصد عن لغتنا، لأننا لو ابتعدنا عن لغتنا لن نفهم القرآن والسنة. ولذلك حينما احتل الاستعمار البلاد العربية حاول جادا أن يكتب اللهجات العامية كتابته،
سبحان الله،
حتى تتكلم كل دولة بلهجتها العامية ويضع لها قواعد ونحو ذلك فتنسى اللغة العربية ويفصل الدول ويفككها بعضها عن بعض. لكن بفضل الله ثم بفضل هذا القرآن العربي الذي يجمع هذه الدول العربية الإسلامية، وأن قراءة هذا القرآن بهذه اللغة تعبد لله عز وجل، أفشل كل المحاولات التي حاولوها في فصل الناس عن لغتهم العربية. فهذه مسألة مهمة. ولكن ما زالت هناك بقية، تجد بعض الناس إذا أراد أن يشتهر محله أو دكانه أو شركته يختار لها اسما أعجمية، بدلا من يسميها شركة التقوى، شركة الإيمان، شركة صلاح الدين، شركة مكة، شركة المدينة، شركة القرآن، شركة الإسلام، أو أي اسم عربي، لا يشترط أن يكون اسما إسلامي، أي اسم عربي، لا يأتي باسم أعجمي، لا أريد أن أنطق بهذه الكلمة حتى لا تكون دعاية لهم، يأتي بأي اسم أعجمي لكي يقبل الناس عليه، الناس عندهم إقبال على الأسماء الأعجمية.
لكن هل يحرم هذا شيخنا الحبيب؟ هل يحرم هذا؟
لا، هذا ليس حرام.
نعم.
يعني ليس حراما أن يسمي شركته باسم أعجمي.
نعم.
هذا مباح.
نعم.
لكن الأفضل والأولى والأحسن أن يسمي شركته بأسماء عربية إسلامية. كذلك الأولاد، إذا أراد الإنسان أن يسمي ولد.
نعم.
يعني بدلا من أن يختار له اسما لا تاريخ له، يختار اسما له تاريخ.
نعم.
يعني حينما تسمي ولدك مثلا عمر، وحينما يكبر تقول سميتك على اسم عمر بن الخطاب، اقرأ سيرته واقتدي به.
نعم. سلام، فارق كبير.
وأن تسمي ولدك ميمي، ميمي على اسم مين؟ لم يكن في الصحابة ما هو اسم ميمي
رضي الله عنه،
طيب، ولا في التابعين، ولا هو بطل من أبطال الإسلام، ولا اسمه له، لكن هو مباح.
نعم.
يجوز أن يسمي. وكذلك في البنات، تسمي عائشة، خديجة، رقية، يسمى أي أسماء عربية أو أسماء لها تاريخ يعتز الولد بهذه الأسماء. هذه مسألة، مسائل مهمة ينبغي أن نهتم بها. نرجع إلى مسألة تنمية الملكة الفقهية. كيف ينمي ملكته الفقهية؟ أولا بحفظ متون في الفقه، ثانيا بدراسة القواعد الفقهية، ودراسة أدلتها، حيث يتعرف كيف يستنبطون من الأدلة القاعدة الفقهية، فترتسم الملكة عنده في ذهنه. كذلك مسألة أصول الفقه، يحاول أن يقرأ أكثر من كتاب في أصول الفقه ليعرف قواعد الاستنباط عند العلماء والفقهاء القدامى. ورغم ذلك، لو وهبه الله عز وجل كل هذا العلم، إذا أراد أن يجتهد في مسألة فلا بد من أمور. الأمر الأول، أن ينظر هل اجتهد فيها أحد قبله أم لا، فيطلع على البحوث السابقة في هذه المسألة. الأمر الثاني، أن يحاول أن يستحضر أدلتها من القرآن والسنة والإجماع. الأمر الثالث، أن يدعو ربه، وأن يتضرع إلى الله، وأن يتذلل لله، وأن ينكسر بين يديه ليعرف كيف يصل، لأنك لن تصل إلا إذا وصلك الله، ولن تفهم إلا إذا فهمك الله، ولن تتعلم إلا إذا علمك الله. وأقرب الأبواب التي يصل العبد بها إلى الله باب الانكسار والتذلل بين يدي الله. ولذلك سبحان ربي العظيم، ترى الصلاة فيها قيام وركوع وسجود. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو قائم، وهو راكع، أم وهو ساجد؟
هو ساجد.
وهو ساجد. لماذا؟ هذا هو السر،
الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام.
أيوة. أقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد. لماذا؟ لأنه في حالة الذل والانكسار والعبودية الحقيقية. الله المتكبر
سبحانه
يحب أن يرى عبده عبدا، عبدا منكسرا ذليلا. من تذلل لله أعزه الله، ومن تواضع لله رفعه الله. ولذلك أي إمام أو خطيب أو مدرس أو محدث يريد أن يوفق، لابد أن ينكسر قبل الخطبة أو المحاضرة، وتذلل وينكسر فيما بينه وبين ربي أن يوفقه، ويبرأ من الحول والقوة. إياك أن تغتر بأنك محضر الخطبة جيدا، أو أنك قارئ البحث جيدا أو أنك تحفظ الأدلة أو نحو ذلك. لا 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 لا، إن التوفيق بيد الله.
نعم.
انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم.
وهو يقول كنت أقرأ في الآية 100 تفسير.
الله أكبر.
كلمة تفسير عندهم يعني قول، يعني تفسير ابن عباس، تفسير ابن مسعود، وتفسير أبي هريرة، تفسير غيره من الصحابة، ثم تفسير ابن سيرين، تفسير سعيد بن مسيب من التابع، وهكذا. أقرأ في الآية 100 تفسير ثم وعفر وجهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني.
الله.
ومعنى أعفر وجهي في التراب يعني أسجد لله، ليس عفر يعني أتوب تراب وعفر،
نعم يعني السجود.
آه. كلمة أعفر وجهي عند أهل اللغة يعني يسجد على الأرض، فيفتح الله عز وجل عليه فتوح عجيب
رحمه،
لأنه من الذل والانكسار بين يدي الله. حتى ابن تيمية كان يحب شيئا عجيبا، كان يحب أن يمشي على فيصلي على المصليات التي على الشواطئ
رحمه الله.
لماذا؟ لأن المساجد مفروشة بالحصير والحصر ونحو ذلك. هذه المصليات، الأماكن للصلاة التي على شواطئ البحار والأنهار، تكون ترابا، فكان يحب أن يسجد على التراب.
سبحان،
يشعر بسعادة ولذة حينما يشعر أنه أن جبهته تلامس التراب لله رب العالمين.
سبحان الله، إمعانا في التذلل والانكسار بين يديه.
نعم.
سبحان
الله.
الله يحفظكم شيخ. أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب. هل انتهيتم شيخنا من المحور الأول؟
نعم. إذن خلاصة المحور الأول، من أراد أن يكتسب الملكة الفقهية عليه بأمور: الأمر الأول حفظ ما يستطيع من متون الفقه، 2 حفظ كتاب الإجماع لابن المنذر، 3 حفظ عدد من القواعد الفقهية، 4 قراءة شرح القواعد الفقهية ليعرف كيف استنبط العلماء الأدلة، ثم يقرأ كلام العلماء السابقين في كيفية الاستنباط من الأدلة. فإما أن يقرأ كتب أصحاب المذاهب أنفسهم كالأم للشافعي مثلا، والمسائل للإمام أحمد، والمدونة للإمام مالك، ومسائل أبي حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني ونحو ذلك، وإما أن يقرأ كتب من بعدهم كيف استنبطوا من الأدلة الأحكام الشرعية. فكثرة القراءة في هذه الكتب تعطيه ملكة فقهية، وأنصح بك ب3 كتب في هذا الباب.
وهم شيخنا:
كتاب الأوسط لابن المنذر، وكتاب المغني لابن قدامة، وكتاب المجموع للنووي، وإن كان عنده نفسا طويلا فعليه أن يضيف إليهم كتاب ابن عبد البر رحمه الله تعالى، الاستذكار في معرفة فقه علماء الأمصار، في معرفة مذاهب علماء الأمصار بشيء من الاختصار، وطبع في 15 مجلدا. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا الحبيب، جزاك الله خيرا.
الله يبارك
شيخنا الحبيب، يعني لكم جهود مباركة بفضل الله سبحانه وتعالى في التعليم والدعوة والتأليف، زادكم الله توفيقا وسدادا وهدى ورشادا ونفعا للبلاد والعباد، اللهم أمين. يعني ما هي السبل الذي يسلكها العالم أو طالب العلم أو الداعية كي يجمع بين هذه الوظائف الشريفة من خلال تجربتكم حفظكم الله؟ فضل شيخنا الحبيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنا ليست لي لا جهود ولا شيء.
الله يبارك في جهودكم سيدي.
هم من حسن ظنكم
رضي الله عنكم أرضاكم.
لكن الأمور يعني الله المستعان، نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا وخطايانا.
رضي الله عنكم شيخ.
الله يبارك.
رضي الله عنكم.
ولكن نقول بأن طالب العلم ينبغي ألا يتوقف عن الطلب.
نعم.
مهما كبرت به السن ومهما على كعبه في العلم، لأنه يوم يشعر أنه وصل إلى مبلغ من العلم فهذا ينادي على نفسه بالجهل، لأن العلم بحر لا ساحل له، وكل يعترف من هذا البحر على قدر ما يقدره الله عز وجل له. فالإنسان ينبغي أن يقسم أوقاته، وتقسيم الأوقات يكون على حسب المواد التي سيدرس. فهناك مواد تحتاج إلى حفظ كالقرآن ونصوص السنة ونصوص الإجماعات، وإذا أراد أن يحفظ نصوصا من الأشعار العربية ونحو ذلك، هذه المحفوظات لها وقت. ما هو وقتها؟ وقتها غالبا قبل الفجر أو بعد الفجر في الغالب، يعني لو استيقظ الإنسان قبل الفجر مثلا بساعتين أو ثلاثة، صلى ساعة أو نصف ساعة ثم بدأ يحفظ، هذا وقت الحفظ، وقت خلو الذهن، يستطيع أن يحفظ فيها حفظا عجيبا، وتدركه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فإن لم يستطع أن يستيقظ في هذا الوقت ويستيقظ على الفجر مثلا، فيمكن أن يصلي الفجر ثم بعد الفجر يبدأ في المحفوظات، يبدأ يحفظ المحفوظات، ويحاول ألا يفطر قبل أن يختم محفوظاته ثم يفطر.
نعم. أذكر شيخنا الحبيب كان لكم ورقة عمل بعنوان هذا قبيل 15 عاما أو يزيد، بعنوان قواعد ضبط العقل، إن لم أكن واهما،
قواعد إدارة العقل.
أحسن الله لكم شيخنا الحبيب، ذكرتم فيها يعني مجموعة من النفائس في هذا الباب، لعلكم تتحفون ببعضها وأنتم تتحدثون عن مسألة المحفوظ. شيخنا الحبيب الله يحفظ ورأي لكم يعني.
الله يبارك فيك.
الله
منوين. نعم، الإنسان في هذا الوقت الجيد يركز على حفظ القرآن وحفظ نصوص السنة، ولا بد أن يبدأ في حفظ نصوص السنة، على الأقل يحفظ مختصر البخاري مثلا أو مختصر مسلم أو الكتاب الذي جمع الشيخ يحيى ليحيى حفظه الله، الجمع بين الصحيحين أو غير ذلك من النصوص الصحيحة التي يحفظها، لأن أصول أهل السنة والجماعة القرآن والسنة والإجماع، فلا بد أن يحفظ القرآن ويحفظ ما يستطيع من السنة ويحفظ كتابا في الإجماع، وليكن مثلا الإجماع لابن المنذر كتاب صغير وجيد، لو أراد أن يعني يزداد في الإجماع يحفظ كتاب الإجماع لابن القطان الفاسي، هو أكبر من كتاب الإجماع لابن المنذر. ثم الإنسان ذو أوقات للدراسة، يعني القراءة والفهم وليست حفظ، هذه الأوقات تكون بعد العصر الدراسة، في أوقات وممكن تكون أيضا بعد العشاء لو كان ممن يسهر بعد العشاء، وإن كنت لا أشجع على السهر بعد العشاء، يعني أنا أقول لطالب العلم اجعل الليل لربك والنهار لمعاشك وعلمك، فإن ما تفعله بين يدي الله في الليل تعود بركته على نهارك.
الله أكبر. الله.
أحيانا الإنسان يأكل يكون متغدي فلا يستطيع أن يركز، لكن لا يضيع هذا الوقت. ماذا يقرأ؟ يقرأ التاريخ.
يا سلام.
يقرأ قصص التاريخ، قصص الصحابة وقصص التابعين، البداية والنهاية، يقرأ البداية والنهاية لابن كثير في التاريخ ونحو ذلك من كتب التاريخ المعروفة المشهورة. إذا كان الإنسان ممتلئ البطن إنه لا يستطيع أن يركز، لا يحفظ ولا يستطيع أن يفهم، كذلك أثناء المذاكرة ينبغي أن يضع الإنسان على هامش كتابه عناصر هي خلاصة المادة المكتوبة، وهذه العناصر يعمل لها فهرسا في أول الكتاب، حكم مسألة كذا صفحة كذا، حكم مسألة كذا صفحة كذا، يرجع إليها إذا أراد في أي وقت يضع له، فلا ينتظر كلما أراد شيئا يرجع إلى فهرس الكتاب، يعمل فهرسا لنفسه فيما ذكره من هذا الكتاب.
يا سلام.
لماذا؟ لأنه قد يحتاج إلى هذا بعد 10 سنوات من قراءة هذا الكتاب، فيتذكر أن هذه المسألة موجودة في المكان الفلاني، فيفتح أول صفحة ينظر يقول قرأتها في هذا الكتاب، لكن في أي مكان؟ في صفحة 120، يرجع أجد صفحتين ويقرأه. فيسترجع هذه المعلومة.
نعم.
وهنا نصح العلماء وقالوا: وأنت في شبابك لا تكتب بخط دقيق فقد تندم عليه في الكبر.
الله أكبر. ولما شيخ
خط دقيق يعني خط رفيع.
نعم.
في الكبر طبعا أنت في الشباب عينك تمام ونظرك جيد، في الكبر قد يضعف النظر فلا تستطيع أن تقرأ هذا الخط الدقيق.
نعم.
تكتبه بخط كبير واضح.
نعم.
حتى تقرأه في أي وقت.
نعم. نعم.
ولا تحتاج إلى نظارات أو شيء من هذا القبر.
نعم. نعم.
نعم. إذن توزيع الوقت بهذه الطريقة، أوقات للحفظ وأوقات للدراسة وأوقات التي يكون الإنسان فيها شبعانا أو مهموما أو مشغولا، فعليه بكتب التاريخ والقصص، سير أعلام النبلاء،
نعم،
البداية والنهاية، كتاب تاريخ الأمم والملوك للطبري،
نعم،
كتاب صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين، كتب السيرة، سيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، أكثر هذه الكتب. أما الوقت الذي يركز الإنسان فيه للحفظ فهو أن يكون خالي البطن خالي الذهن.
نعم.
أي وقت.
نعم.
أنت خالي البطن خالي الذهن، أنت مستعد للحفظ، ابدأ فحفظ.
نعم.
بارك الله
فيكم، بارك الله. إذن كيف يجمع بين هذا والتدريس والفتاوى والتأليف؟ كما هي جهودكم مبارك شكرا.
يحاول أن يقسم وقته، والإنسان.
نعم.
إذا قسم وقته ونظم وقته فإنه بفضل الله تبارك وتعالى يستطيع أن يجيد بهذا. وهنا مسألة مهمة جدا.
فضل.
في كيفية حفظ القرآن الكريم.
نعم.
لأن من الناس من يشكو بهذه المسألة: حاولت أن أحفظ فلم أستطع. نقول: لا، أنت لم تحاول المحاولات الأكيدة.
نعم.
الجادة، لأن الله وعد من حاول وجاهد نفسه أن يصل. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
نعم.
فالذي يقول: حاولت أن أقيم الليل ولم أستطع، لم تحاول، لأن الله قال: والذين جاهدوا فينا. لو جهدت نفسك على قيام الليل لهداك الله لقيام الليل.
نعم.
لو جهدت نفسك في حفظ القرآن لهداك الله لحفظ القرآن.
نعم.
كيف تحفظ القرآن؟ كلمة واحدة فقط. كيف تثبت القرآن؟ هي نفس الكلمة. ما هي؟ التكرار أو التكرار. ما هو التكرار؟ أنك تقرأ الآية 20 مرة، حفظتها تقرأها 10 مرات، والآية التي بعدها والتي بعدها، وتجمع الآيتين حتى تنتهي من حفظ الصفحة. الآن حفظت الصفحة تسمعها 100%. هذا نسميه عندنا حفظ قصير المدى.
نعم.
بعد أسبوع تتساقط بعض حروفي، بعد شهور تتساقط بعض كلماتي. كيف تحول هذا الحفظ إلى حفظ طويل المدى؟
نعم.
أن تبدأ في الصفحة التي حفظتها وتقرأها 20 مرة مرة أخرى.
نعم.
قراءة نظرا في المصحف.
نعم.
حتى ترتسم صورة الصفحة في ذهنك، فتقرأ وأنت تتصور الصفحة.
نعم.
أمامك. وفي اليوم التالي تحفظ الصفحة الثانية وتقرأها بهذه الطريقة وتجمع الصفحتين، وفي الطريق والصفحة، وفي اليوم الثالث 3 صفحات، وهكذا. ثم تصلي بهذه بهذه الصفحات الصلوات 5 والسنة. يعني أنت مثلا ستحفظ 5 آيات اليوم.
نعم.
تتقنه، أو 3 آيات تتقنه.
نعم.
وتقرأه ثم تصلي بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وسننها، وفي اليوم التالي 3 آيات الآخرين، وتجمع 6 آيات، وهكذا. لو 3 آيات، لو ستعطي للقرآن نصف ساعة يوميا كل يوم 3 آيات، ستجد نفسك 90 آية في الشهر. هذا للمشغولين بالدنيا، لا أتكلم لطلاب العلم متفرغين للقرآن، للمشغولين بالدنيا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكرر القرآن. وأقول التكرار، تكرار القرآن حفظا.
نعم.
ونظرا، وفي قيام الليل والصلوات يثبته.
والله أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. شيخنا الحبيب بفضل سبحانه وتعالى لكم جهود مباركة في الدورات. سواء كانت مكثفة أو غير مكثفة. العديد من الدورات في الفقه والحديث وغيرها، زادكم الله توفيقا وسدادا. يعني أثر هذه الدورات بفضل الله سبحانه وتعالى يعني عليكم وعلى الطلبة، وكيف لطالب العلم أن يعتني بهذه الدورات سواء كان معلما أو يتعلم؟
نعم،
تفضل شكرا.
حقيقة حينما بدأت في هذه الدورات كنا نعملها دورات مكثفة، فنبدأ من الفجر إلى العشاء. يعيش طالب العلم في المسجد يوما كاملا مع الله عز وجل، ثم مع المادة العلمية التي يتعلمها. بدأنا مثلا في شرح كتاب بداية متفقه في 3 أيام، كل يوم 10 ساعات 30 ساعة، والشباب ما شاء الله يبيتون في المسجد ويقومون بعد صلاة الفجر يبدأون وهكذا. ثم قلت لهم من تعلم في خلال هذه 3 أيام أنهينا الكتاب الفقه من أوله إلى آخره، متن الفقه من أوله إلى آخره. وقلت يا شباب نعمل اختبار، عملنا اختبار، الذين نجحوا في هذه الدورة يجب أن يدرسوها في بلادي، لأن عند التدريس تثبت المادة أنك ستراجعها مرة بعد أخرى. فبدأوا ينشرون هذه الدورات ويدرسون في بلادهم، ويختبرون الطلاب، والذين ينجحون أيضا يدرسون في بلادهم، وهكذا حتى من لم يجد أحدا يدرس له يدرسها لزوجتي وأولادي لإخواني لأصدقائي، هو يثبت معلوماتي من جهة ويكتم الأجر في توصيل المعلومات من جهة أخرى. فعملنا مثلا قراءة صحيح البخاري في أسبوع كامل في المسجد، في 7 أيام تمت قراءة صحيح البخاري كاملا من أوله إلى آخره. صحيح مسلم أيضا عملنا له دورة حتى ختمناها بفضل الله في المسجد، والشباب والهمة العالية وعدد كبير كنا نعلن في، لم يكن هناك وسائل تواصل أيامها، كنا نعلن في التلفزيون كنا، فكان يأتي الشباب من كل مكان ونعمل الدورة،
أحيانا من خارج مصر.
أحيانا
من خارج مصر،
نعم جاءنا ناس من خارج مصر وكانوا سعداء جدا بهذه الدورات. فعملنا قراءة صحيح البخاري وقراءة صحيح مسلم وقراءة سنن أبو داود، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك، هذه كلها في دورات مكثفة. يدخل المسجد لا يخرج حتى يختم الكتاب في 4 أيام، في 5 أيام، في أسبوع، في أقل، في أكثر، وكل يوم على الأقل 10 ساعات 9 ساعات. كان يشعر بروح الإيمانية مع المادة العلمية التي يأخذها، بروح الإيمانية، ويتعلم الصبر كيف يصبر. الآن ربما لو الشيخ مثلا ألقى المحاضرة زادت عن ساعة قد يمل، لكن كيف يصبر ويصبر نفسه على طلب العلم، ويأتيه النوم ويذهب فيغسل وجهه ويعود مرة بعد مرة، مجاهدة للنفس، ولذلك يشعر بالسعادة وباللذة، والله عز وجل يعطيه، يعطيه علما، يعطيه إيمانا، يعطيه تقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء أجمل ولا أوسع من الصبر، كما قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. نصيحة شيخنا لطلبة العلم عموما، كيف يعني يستفيدون من هذه الدورات؟ بعض الناس طبعا بيزهد فيها شيخنا، بل بعض مشايخنا قد لا يرى هذه الطريقة، وقد نعذره في هذا، هو على العين والرأس، لكن عموما بما تنصح طلبة العلم في هذا الصدد يعني أن يحرصوا عليها وعلى اغتنامها بأي وسيلة؟ تفضل شيخنا.
أقول أولا تدريس العلم سبحان الله ليس له طريقة واحدة،
نعم
له طرق كثيرة، وكل عالم من العلماء وكل طالب علم وكل داعية له طريقة معينة، ونقول كل هذه الطرق حسنة.
نعم.
يعني من يعطي درسا في الأسبوع ويكتفي بذلك أي طريقة حسنة، ومن يعطي درسا كل يوم طريقة حسنة، ومن يعطي كتابا حتى ينتهي منه ثم يدخل في كتاب آخر هذه طريقة حسنة، ومن ينوع العلم كل يوم من كتاب، كل يوم من كتاب مختلف طريقة حسنة، ومن يجمع الكتاب في دورة مستقلة هذه طريقة حسنة، كلها طرق لتقريب العلم. كما أن المذاهب الفقهية مدارس لتقريب الفقه إلى المسلمين، ولم يقل أحد من الفقهاء الأربعة اتبعوني ولا تتبعوا غيري.
نعم.
وإنما كل واحد منهم كان يدرس الفقه لطلابه بطريقته.
نعم.
الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الدين المعروفين. فنقول على الطالب أن ينظر ما هو الأنفع له.
نعم.
إن كان وقته يسمح بأن يكثفه في دراسة كتاب في عدة أيام حتى يختم الكتاب فهذا شيء طيب، وإن كان وقته لا يسمح وإنما يستطيع أن يحضر كل أسبوع درسا أو كذا فليفعل، أو كل يوم درسا من العصر إلى المغرب مثلا أو من المغرب إلى العشاء فليفعل على حسب طاقته، لا سيما أننا لا نجد كثيرا من الطلبة الآن يتفرغون للعلم.
نعم.
الشرعي.
نعم.
فكثير منهم مشغول بدنيا ومشغول بتحصيل معاشه ونحو ذلك، ثم يأخذ العلم بجواره ليتعلم ما يقربه من ربه تبارك
سبحانه. أحسن الله لكم شيخنا، جزاك الله خيرا. طيب شيخنا الحبيب، ننتقل إلى محطة أخرى. كيف يبني طالب العلم مكتبته؟
نعم. إذا أراد الإنسان أن يكون مكتبة عليه أن يسأل نفسه، ماذا تريد أن تقرأ وماذا تريد أن تتعلم، وليس الهدف أن يرص كتبا في مكتبته ولا يقرأ ولا يستفيد منها، إنما لابد أن يأتي بالكتب التي يستفيد منها. هذا سيأخذنا إلى سؤال آخر، كيف تشتري كتابا؟ كان أمامك عدة كتب في المكتبة وأنت تريد أن تشتري كتاب، ماذا تصنع؟ أول شيء تقرأ هو عنوان الكتاب. أنت تريد هذا العنوان؟ نعم أنا محتاج لهذا. الأمر الثاني المؤلف، هل هذا المؤلف معروف لديك أم لا؟ إذا كان معروفا فالحمد لله، إن لم يكن معروفا سيأتي السؤال الذي بعده. تريد أن تعرف محتوى الكتاب.
نعم.
هل تبدأ بقراءة المقدمة أم بقراءة الفهرس؟
نعم.
قراءتي
الفهرس.
فهرس.
نعم.
أحسن. الفهرس فيه كل القضايا التي يدرسها الكتاب. نعم.
كشاف أو مرآة.
أيوة. بعض. نعم. الناس يبدأ بقراءة المقدمة، هذا ليس صحيح.
نعم.
يقرأ يبدأ بقراءة الفهرس. الفهرس. نعم. يعطيك مسائل. هل أنت في حاجة إلى هذه المسائل؟ لو كنت في حاجة إلى هذه المسائل إذن اشتري الكتاب.
نعم.
ثم بعد ما تقرأ الفهرس افتح على موضوع ما وانظر طريقة تناول المؤلف للموضوع، هل هو يعتمد مثلا من الناحية الحديثية على حديث ضعيفة أو مكذوبة أو نحو ذلك فمعلوماته غير موثوق بها، أو يعتمد على حديث صحيح. الأمر الثاني أسلوبه اللغوي، أسلوب رزين قوي أم أسلوب ركيك. طريقة تناول المسألة الفقهية، هل على مذهب واحد أو عدة مذاهب أو فقه بطريقة المقارنة، وتنظر ما الذي يروق لك أنت. هذه طريقة شراء الكتاب. ثم بعد ذلك تبدأ تبين لنفسك هل أنت تريد فعلا أن تتعلم العلوم الشرعية. نعم. إذا لابد من أن تأتي في كل فرع من الفروع ولو بكتاب واحد.
نعم.
نواة لمكتبتك ثم تتوسع.
نعم.
يعني في التفسير تأتي بكتاب في التفسير، في الحديث، في السيرة، في الفقه، في الأصول، في الرقائق. يعني مثلا ممكن نضرب لكم أمثلة.
تفضل شيخنا.
إذا كان مبتدئا جدا لم يقرأ شيئا في التفسير فليأتي مثلا بكتاب المختصر في التفسير.
يا سلام، مجموعة من العلماء.
هذا الكتاب، كتاب المختصر في التفسير، أسلوبه جميل جدا، ويأتي الآية يفسر الآية كلها في سطر واحد.
نعم.
إذا أردت أن تتوسع شيئا ما فأتي بكتاب شيخنا رحمه الله الشيخ أبي بكر الجزائري
رحمه.
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير.
نعم.
حقيقة هذا كتاب منهجي رائع. الشيخ رحمه الله كان يجمع يأتي بالفقرة خمس آيات مثلا، ثم معاني الكلمات، ثم المعنى العام، ثم كيف تطبق هذه الآيات في حياتك العملية. الله. يسميها من هداية الآيات.
الله.
كيف تطبق هذه الآيات في حياتك العملية، هذا هو الهدف من القرآن.
نعم.
نزل.
نعم.
القرآن للعمل به.
نعم.
فهذا الكتاب كتاب اسمه أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، كتاب جميل جدا ورائع، هذا في التفسير، يعني يكفيك. نعم. هذان التفسيران في البداية.
نعم. نعم.
في العقيدة من أسهل الكتب التي تناولت العقيدة كتاب الدكتور الأشقر رحمه الله، العقيدة الإسلامية، الحكم بدليل، الحكم بدليل، الحكم بدليل، بدون كلمات صعبة، أسلوب سهل جدا. يعني العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه ستة أركان، جعل لكل ركن كتاب.
نعم.
كتاب.
كتاب. صحيح. غلاف.
أيوة.
نعم. أغلفة كده، ستة أغلفة. نعم.
أيوة. ثم دخل الجنة والنار.
نعم.
كتاب.
نعم.
عالم الجن والشياطين.
نعم.
كتاب. ما هي عقيدتك في هذا؟
نعم.
فأرى أن هذا الكتاب في البداية يبسط العقيدة ويسهلها ويعطيك على كل معتقد حديثا أو آية تؤيد ما ذهب إليه.
نعم.
العقيدة في الإسلام.
نعم.
عقيدة، سلسلة العقيدة الإسلامية للدكتور عمر الأشقر.
نعم.
رحمه الله.
نعم.
أظن الدكتور عمر توفي، والدكتور نعم. سليمان الأشقر أخوه توفي.
نعم.
رحمه الله.
رحمه الله الجميع.
نعم. نعم.
صاحب زبدة التفسير.
أيوة صاحب. نعم. زبدة التفسير.
رحمه الله. نعم. رحمه الله الجميع.
هذا في التفسير ثم في العقيدة.
نعم.
نأتي إلى الفقه. الفقه أنت مخير بين أن تدرس على مذهب من المذاهب،
نعم،
أو أن تدرس على مذهب أهل الحديث.
جميل.
وإذا كنت ستدرس الفقه على مذهب من المذاهب فاختر مذهب أهل بلدك.
نعم. إذن هنا في مصر نختار المذهب الشافعي.
الشافعي. نعم.
نعم.
وفي المغرب العربي المذهب المالكي.
المالكي. نعم.
والسعودية ودول الخليج المذهب الحنبلي.
نعم.
وباكستان وهذه البلاد وأفغانستان وهذه البلاد والهند وكذا المذهب الحنفي وهكذا. لماذا؟ حتى لا تخالف أهل بلدك. ولكن إذا درست الفقه على مذهب من المذاهب فإذا تبين لك حكما فقهيا يخالفه حديث صحيح والعلماء الآخرون، يعني مثلا أنت تدرس على مذهب الإمام مالك، فرأيت الشافعي وأحمد وأبا حنيفة قد خالفوا الإمام مالك في هذه المسألة، والدليل معهم،
يأخذ بقول الجمهور،
خذ بقولهم. نعم. وبالدليل.
نعم.
وأنت لم تخرج عن مذهبك.
نعم.
والإمام مالك وغيره من الأئمة كانوا يقولون إذا صح الدليل فخذوا به واضربوا بكلمة عرض الحائط كما. نعم. قال الشافعي وغيره. وإذا أردت أن تدرس الفقه على مذهب أهل الحديث فأتي بالكتب التي شرحت الأحاديث شروحا فقهية.
نعم.
تفعل، وإن كانت هذه المسألة طريقة صعبة.
نعم.
طريقة صعبة، هي طريقة جيدة لكنها صعبة جدا على طالب. نعم. العلم في بداية حياته العلمية.
نعم. نعم.
لكن بعد أن يدرس مذهبا من المذاهب أو متنا من المتون بدليله.
نعم.
حينئذ يستطيع أن يقرأ في هذه الكتب بسهولة وأن يستوعب هذه الكتب.
نعم.
التفسير.
قبل أن أجلس هذه النقطة أعذرنا شيخنا، نريد من فضلتكم بعض النصائح والتوجيهات لبعض إخواننا من طلبة العلم الذين يتعصبون لقضية دراسة الفقه. بعضهم ينتصر للمذهبية.
نعم.
ويتهم من يدرس على طريقة أهل الحديث بأنهم كذا وكذا، يعني والبعض الآخر يقول لا أنتم كذا. يعني إحنا ودنا نضع الأمور في نصابها الصحيح، فنصيحة لي والإخواني كيف يتعاملون مع هذه القضية؟ يعني تفضل شيخ الحبيب والمعذرة.
الحقيقة بارك الله فيك،
فيكم بارك الله،
أن ضيق الأفق أحيانا يعتري بعض طلبة العلم فيظن أن طريقته هي الطريقة الحق وما دونها باطل، وهذا ليس صحيح. قد تكون طريقتك جيدة والطريقة الأخرى جيدة أيضا، مدام كل هذه الطرق توصل إلى تعلم الفقه أو تعلم العلم الشرعي بأدلته.
نعم.
فما المانع أن يسلك هذا الطريق أو ذاك الطريق؟
صحيح.
ينبغي أن يكون الإنسان واسع الأفق.
نعم.
وأن يستوعب غيره وأن يتحاب وتآلف مع إخوانه المسلمين.
نعم.
فقضية المذهبية، السؤال هل قال أصحاب المذاهب خذوا بمذهبنا ولا تأخذوا بمذهبنا؟
أبدا.
هات لي أي نص عن واحد من أصحاب المذاهب الأربعة رضي الله عنهم أنهم قالوا لا تأخذ المذاهب الأخرى، ومن قرأ في مذهبي فلا يأخذ من المذهب الأخر، لم يقول هذا، بل أقوالهم تخالف ذلك تماما. فالإمام الشافعي كان يدرس عند الإمام مالك، والإمام أحمد كان يدرس عند الإمام الشافعي ونحو ذلك، وكان بينهم حب وتآلف ويختلفون في مسائل ويتفقون في مسائل مع الحب المتبادل. فقضية لابد أن يدرس الإنسان على مذهب، وإذا لم يدرس على مذهب من المذاهب فلن يتعلم الفقه وخرج عن طريقة المسلمين. والسؤال، الإمام أبو حنيفة درس على مذهب من؟ لم يدرس على مذهب أحد، درس على مذاهب العلماء، علماء أهل الحديث وغيره. الإمام مالك درس على أي مذهب من المذاهب؟ لم يدرس على مذهب معين حتى صار إماما. فهذا يناقض قولكم لابد من الدراسة على مذهب من المذاهب. فأقول كل هذه الطرق جائزة ومباحة، المهم ألا تتعصب لقول إمام بدون دليل. لأن الأئمة رحمهم الله جميعا ليسوا معصومين من الخطأ، وإن كانوا أئمة فضلاء، إلا أنهم ليسوا معصومين. فإذا وقع الإمام، فإذا رأيت الإمام قوله يخالف الدليل، خذ بالدليل والتمس العذر للإمام. وأنصح في هذا الباب بقراءة رسالة لطيفة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. اعتذر لهم جميعا وبين عذرهم في عدم الأخذ بالحديث ونحو ذلك مما طرحوا في هذه الرسالة، وأنصح كل طلبة فقه أن يقرأوا هذه الرسالة مرة ومرتين وثلاث.
شاء الله لك شيخنا. نستأنف استكمال المكتبة شيخنا الحبيب، كنا توقفنا عند الفقه. تفضل شيخنا الحبيب.
في الفقه مثلا يدرس على مذهب من المذاهب ويبدأ بمتن ثم بشرحه وأدلته ثم يتوسع على المذهب الذي يريد أن يدرس. وإذا كان على مذهب أهل الحديث أيضا يسلك طريقة أهل الحديث في الإتيان بالحكم ودليله، بالحكم ودليله أو بالحديث والاستنباط منه. والكتب في ذلك مشهورة كشرح بلوغ المرام وشرح منتقى الأخبار وغيرها من الكتب. ننتقل إلى أصول الفقه. يبدأ في أصول الفقه بكتاب الواضح في أصول الفقه لمحمد سليمان الأشقر، كتاب سهل، سهل أصول الفقه. ومن ميزة هذا الكتاب أنه حذف المقدمات الكلامية الفلسفية التي أضافها بعض العلماء إلى أصول الفقه، وتكلم عن أصول الفقه العملي الذي يتوقف على العمل واستنباط،
يستفيد منها الطالب أصلا
مباشرة. مباشرة. ولي رسالة صغيرة تسمى البداية في أصول الفقه، متن يسير يحفظه الإنسان في يوم أو يومين. وضعت فيها أصول، يعني قواعد أصول الفقه في ضوابط معينة، لو حفظها الطالب أظن إن شاء الله أنه سيقطع خطوات كبيرة في هذا الباب. وهذه الرسالة شرحت في أكثر من شرح، استفاد منها الطلاب أو قد يستفيد منها الطلاب. وأيضا حاولت في الفقه أن أجمع ضوابط المسائل، فجمعت كتاب بداية المتفقه أبواب الفقه من أوله إلى آخره على هيئة ضوابط، وكل ضابط تندرج تحته عدة مسائل. بداية المتفقه رسالة صغيرة جمعت الفقه كله في ضوابط معينة، مثلا كتاب البيوع في عدة ضوابط، عدة أبواب، كل باب في عدة ضوابط، ضابط الأول كذا والثاني كذا إلى آخره، يعني تسهيلا لهذا. ننتقل من الفقه، لكن قبل أن أخرج من الفقه لابد أن تحفظ الحكم بدليل. فالحكم بدون دليل جهل.
حتى وإن كان يدرس دراسة مذهبية،
حتى وكان
على مذهب من المذاهب.
يعني يحفظ المتن ويأتي بأدلة هذا المتن.
جميل.
لأنه قد يحفظ المتن يقول هذا جائز وهذا غير جائز، هذا ركن وهذا واجب، ما الدليل؟ لا يدري. ما الدليل؟ هذا جهل. ولكن لا مانع أن يحفظ المتن بداية ولا يفتي أحدا بهذا المتن، يحفظ المتن ثم بعد ذلك يحفظ بالأدلة، حتى إذا أفتى يقول هذا واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا مستحب لقول إلى آخره
صلى الله.
وينتقل بعد ذلك، ننتقل بعد ذلك إلى مكتبة قلنا التفسير والفقه والعقيدة. الحديث هو الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، الحديث الشريف. الحديث الشريف تأتي بكتاب رياض الصالحين، وضعه الإمام النووي رحمه الله تعالى للصالحين خاصة، كيف يتعبد الإنسان. كتاب رائع، كتاب رياض الصالحين. ينبغي أن تأتي أيضا بكتاب جامع للأحاديث بأسلوب سهل وحذف الأسانيد. بعدما تقرأ رياض الصالحين قراءة، تستطيع أن تقرأ مختصر صحيح البخاري للمنذري، مختصر صحيح البخاري للزبيدي، مختصر مسلم للمنذري، وهكذا مختصرات السنن الأربعة كقراءة عامة. ثم تبدأ تحفظ أحاديث، أو اجعل عندك كل يوم تحفظ ولو حديثا واحدا من أحاديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان جمع الكتب، جمع الأحاديث الصحيحة. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخ، يعني حوالي 2500 حديثا.
نعم.
الشيخ يحيى اليحيى حفظه الله جاء بالأحاديث المتفق عليها وحذف منها المكرر.
الشيخ يحيى اللي في المدينة يا شيخنا،
بالمدينة.
دكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
الله يحفظكم شيخ.
هذا الشيخ أسأل الله أن يحفظه وأن يراه ويبارك فيه. حاول أن يسهل حفظ الأحاديث على الطلاب. فابتكر طريقة رائعة كان موفقا فيها، ويعني أرى أنه كان مؤيدا من قبل الله فيه.
اللهم
ماذا صنع؟ جاء بالأحاديث المتفق عليه، اتفق عليها البخاري ومسلم،
ليفلول والمرجع.
أيوة. الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، وحذف المكرر وجاء بها بدون المكرر، فوصلت إلى حوالي 2000 حديث فقط. ثم جاء إلى مفردات البخاري وأخرجها في كتاب، ثم مفردات مسلم وأخرجها في كتاب. عندنا كتب السنة كم؟ كتب السنة أشهرها 9. البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد ومسند الإمام أحمد. هذه أشهر هذه الكتب. أشهر هذه الكتب. هناك المسانيد ونحو ذلك. وسنن الدارمي. فجاء هذا الشيخ حفظه الله الشيخ يحيى اليحيى إلى المتفق عليه وحذف منه المكرر وأبقى، ثم من فرض به البخاري عن مسلم، ثم من فرض به مسلم عن البخاري. بهذا قد خدم الصحيحين. ثم جاء إلى سنن أبي داود. سنن أبي داود كتاب فيه الصحيح والضعيف. أسقط الضعيف وأبقى الصحيح، ثم أخذ الصحيح وحذف الذي تكرر منه في الصحيحين وأسقطه، فأبقى زيادات أبي داود الصحيحة على الصحيحين فقلت.
صحيح.
ثم جاء بعد أبي داود إلى سنن الترمذي، أسقط الضعيف وأبقى الصحيح. والصحيح الذي مر في الصحيحين أو في سنن أبي داود أسقطه. فأبقى زيادات الترمذي الصحيحة على الصحيحين
وصحيح أبي داود.
وفعل ذلك كذلك في النسائي وابن ماجه وموطأ مالك ومسند أحمد والمسانيد العشرة، سنن الدارمي والمسانيد العشرة.
اللهم بارك.
فسهل على الطلاب حفظه. عندنا طلاب حافظوا هذه الكتب.
اللهم بارك. هذا جهد مبارك.
نعم، عندنا طلاب حافظوا هذه الكتب. فنقول يمكن أن يأتي الإنسان بكتاب الجمع بين الصحيحين الشيخ يحيى اليحيى يعني المتفق عليه، ويبدأ يحفظ كل يوم ولو حديثا. كل يوم ولو حديثا. وحتى لو وجد حديثا طويلا يتعداه إلى الحديث القصير.
صحيح. حتى لا يتعثر ويتوقف.
حتى لا يتعثر. وهكذا. وبعد الحديث يبدأ الإنسان في السيرة النبوية. يأتي بكتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم، أو كتاب السيرة النبوية للصلاب، أو كتاب
ولو بدأ بالخلاصة البهية شيخنا لكان خيرا كثيرا.
هذا متن يسير.
نعم نعم
متن يسير، خلاصة البياسط يعني يقرأها في ساعة.
نعم نعم جدا ممتاز رضي الله عنه.
أحداث السيرة النبوية
نفع بكم. نعم
يعني لا نريد أن نعمل دعايات لل
هذا باب الدلالة على الخير يا شيخنا، وليس الحمد لله لا نسوق بضاعة تجارية ولا نسوق لشركات، إنما ندل الناس على خير عظيم أكرمنا الله عز وجل بمطالعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فأسأل الله عز وجل أن يزيد الأمة بكم نافعا شيخنا الحبيب.
الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية على طريقة السنوات، السنة الأولى وفيها كذا حدثا، في شهر المحرم كذا وفي شهر كذا كذا كذا، غزوة بدر في سطر واحد وهكذا، فيتخيل الإنسان السيرة كلها بطريقة إجمالية
مرتبة
بهذا الترتيب، ثم بعد ذلك يدخل في الكتب التي تشرح السير. وهناك أيضا من كتب السيرة كتاب الدكتور الصلابي، كتاب أيضا جيد، حاول أن يستنبط الأمور الدعوية والأحكام وكذا من خلال السيرة. كذلك ينبغي الإنسان أن يضع في مكتبته كتابا في القواعد الفقهية، هناك شرح القواعد الفقهية للدكتور الزرقاء، وأن يأتي بكتاب الإجماع لابن المنذر أو الإجماع لابن القطان الفاسي أو موسوعة الإجماع موجودة الآن، لأن هذه الإجماعات مهمة جدا الإنسان يحفظها أو على الأقل يقرأها حتى لا يحاول أن يخالف الإجماع. ثم يدخل إلى التاريخ بعد السيرة، التاريخ، تاريخ الدولة، تاريخ الخلفاء الأربعة وتاريخ الدولة الأموية والعباسية، هذا تاريخ مهم جدا جدا يعطيك خبرات سنوات طويلة. وابن كثير جمع هذا التاريخ، فيمكن أن يرجع إليه أو أن يأتي بكتاب تاريخ الإسلام لأحمد شاكر، محمود شاكر، وهو ليس محمود شاكر
أبو فهر، ليس أبو فهر،
ليس أبو فهر،
نعم،
وإنما هو السوري،
صحيح، ولكن موسوعة جدا ممتازة، موسوعة التاريخ الإسلامي من أنفس ما يكون في التاريخ، تفضل شيخ،
رائعة جدا جدا، وأنصح الطلاب في هذا الزمان الذين يملون من القراءة، فإن كثير من هذه الكتب، فإن كثير من هذه الكتب مقروءة الآن على برامج التواصل كاليوتيوب وغيره، يمكن أن كل يوم يسمع له ساعة يقرأ، يسمع ويستفيد منه. في الرقائق يقرأ مثلا مثل كتاب الوابل الصيب لابن القيم، وطريق الهجرتين له، ونحو ذلك من مختصر من هجر القاصدين، وغيرها من الرقائق التي ترقق القلوب. وهناك كتاب في الرقائق رائع جدا اسمه فقه القلوب للتويجري، هذا كتاب في 5 مجلدات رائع جدا. أما كتاب صلاح الأمة في علو الهمة الشيخ
ترسيد
حسين العفن وصل الآن 15 مجلدا، صلى الله يشفيه
وأن
يعفنه. الدكتور سيد يتكلم الآن ولا
لا أدري والله،
أنا صرته كان يتكلم يعني كان أصيب بالشلل فيتكلم بس كلامه صار ثقيلا شيئا ما، لكن سبحان الله عنده همة عالية حتى الآن يقول يمسك القلم هكذا ويكتب،
سبحان الله،
لا أستطيع أن يكتب، يقول يمسك القلم هكذا
سبحان الله
ويكتب وما زال يؤلف حتى الآن،
سبحان الله،
أن يشفيه وأن يعافيه
كل
في عمري على
طاعته. آمين وإياكم شيخ الحبيب، أحسن الله إليكم شيخ الحبيب، أجدتم وأفدتم حقيقة شيخنا، الوقت معكم يمر سريعا والحديث معكم ذو شجون، انتهى وقت الحلقة، لكن على أمل إن شاء الله أن يستمر الحوار الماتع الشيق مع فضلتكم إلى حلقات أخرى. أيها الأحبة، شكر الله لشيخنا المبارك فضل الشيخ وحيد بن عبد السلام باهلي، حفظه الله تبارك وتعالى ونفع به وجعله مباركا أينما حل وحيثما كان، جزاكم الله خير شيخنا الحبيب، أحسن الله إليكم، نورتم بودكاست مسامرة، رضي الله عنكم وأرضاكم،
شكرا
ولكم شيخنا الحبيب، وإلى لقاء آخر مع شيخنا الحبيب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
هذا لقاء الصالحين مسامرة مع خير أحبابي وخير محاضرة. ها هم كرام القوم هذا علمهم، فتجارب الأيام خير محاورة. حاورهم ثم اقتبس من نورهم، واشرح لنا تلك الرياض الناضرة. يا أيها الناس اسمعوا وتعلموا، هذه تجاربهم جواهر حاضرة.